رضي له بطول العمر قال هذا أمر قد فرغ منه. على هذا يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فالصواب أن العمر لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال أو الفضائل المترتبة بالزيادة والنقصان إنما هي متعلقة بإيش؟ بالتقدير القديم الذي قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ويدل على ترجيح هذا القول إجابتنا عن أدلة القائلين بزيادة العمر ونقصانه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب، وهذا هو قول الجمهور. ومن أراد أن يستزيد في المسألة فليرجع إلى كتاب إلى رسالة اسمها إرشاد ذوي العرفان لمال العمر من الزيادة والنقصان للشيخ مرعي بن يوسف من أحد علماء الحنابلة، وهو صاحب دليل الطالب، صاحب متن دليل الطالب في الفقه الذي شرحه ابن ضويان صاحب منار السبيل. تعرفون كتاب منار السبيل شرح متن الدليل، متن الدليل هذا هو كتاب مرعي ابن يوسف، هو كتاب مرعي ابن يوسف ألف رسالة مستقلة فيما يتعلق بزيادة العمر ونقصانه. وأيضا من أراد أن يرجع فليرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على حديث صلة الرحم في فتح الباري. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة زيادة العمر ونقصانه. ننتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ننتقل للمرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة يعني أن الله سبحانه وتعالى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى مشيئة تليق بجلاله عز وجل. وهذه المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى دل عليها إجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم، وأيضا أجمعت عليها الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك يدل عليها الفطرة والعقول والعقل السليم. كل هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة تليق بجلاله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة. فالكتاب وردت فيه آيات كثيرة قد تتجاوز 100 آية كلها تثبت على اختلاف تصاريف المشيئة، على اختلاف تصاريف المشيئة، سواء جاءت بلفظة شاء أو يشاء أو نشاء أو نشأ. نعم، كل هذه جاءت في القرآن، تجاوزت 100 آية، تجاوزت 100 آية كلها تدل على إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. منها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء ربك ما فعلوه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. نعم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آيات كثيرة كلها دلت على إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة دلت على المشيئة، من السنة أحاديث كثيرة دلت على المشيئة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، نعم، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن أو بين إصبعين، ها، بين أصبعين أو أصبعين، نعم، أصبع ولا أصبع، ها، كسر، نعم. نعم، يقول هذه اللفظة لا يمكن أن يخطئ فيها رجل، لأن كل الألفاظ فيها صحيحة. إن قلت أصبع أو أصبع أو أصبع أو إصبع أو إصبع أو إصبع أو أصبع أو أصبع أو أصبع، كل هذه صحيحة، كل هذه صحيحة، فيها 10 لغات، 9 التي ذكرنا والعاشرة أصبوع والآخرة أصبوع، جمعها بعضهم في كلمة. نعم، أحد يذكرها، ولفظ أنملة ثلث وثالثه، نعم التسع في أصبع واختم بأصبوعي، واختم بأصبوعي. الشاهد أن الحديث نعم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على نعم إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. طيب هناك مسألة، هل المشيئة هي الإرادة؟ هل مشيئة الله هي إرادته؟ يعني نستطيع أن نقول إن الله أراد كذا، ونستطيع أن نقول إن الله شاء كذا، فهل المشيئة هي الإرادة؟ نعم الصواب أن المشيئة أعم من الإرادة من وجه، أن المشيئة أعم من الإرادة من وجه، أعم من الإرادة من وجه. فكل إرادة مشيئة وليس كل مشيئة إرادة، كل إرادة مشيئة وليس كل مشيئة إرادة. ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ نقول إن المشيئة نعم هي الشيء الكوني، إذا شاءه الله سبحانه وتعالى كونا، لأن أمر الله سبحانه وتعالى إما أن يكون كوني وإما أن يكون شرعي. نعم فالأشياء الكونية كخلق الخلق نعم وخلق أفعال العباد وما شابه ذلك وخلق الكافر وخلق المؤمن، كل هذه يطلق أن الله سبحانه وتعالى شاءها، الله سبحانه وتعالى شاء كل ما في هذا الكون، شاء كل ما في هذا الكون من خلق الخلق، وشاء كفر الكافر، وشاء إيمان المؤمن، وشاء خلق إبليس، وشاء خلق فرعون، وشاء خلق كل هذه شاءها الله سبحانه وتعالى. فالمشيئة تشمل كل شيء شاءه الله عز وجل. أما الإرادة فهي ليست على إطلاقها، لا ترادف المشيئة مطلقا، وإنما تختلف عن المشيئة. من أي ناحية تختلف؟ تختلف من ناحية أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية نعم فهي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. وما معنى الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون فيما يبغضه. يعني الله سبحانه وتعالى ألا يحب إيمان المؤمن وإسلام المسلم؟ يحبه، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى أراد من هذا المؤمن أن يؤمن، فحينئذ تكون هذه الإرادة نعم إذا آمن هذا المؤمن نعم فإن الله يكون إيش أحب هذه الإرادة نعم وأراد هذه الإرادة. التفريق بين الإرادة والمشيئة ضروري جدا أن تعلموا، ولذلك أحاول تقريب هذا إلى أذهانكم، وإذا لم تفهموا فبينوا. الإرادة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون كونية، أو إما أن تكون كونية أو تكون شرعية. الكونية نعم هو أن الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمن الإيمان وقدر عليه الإيمان، يعني تكون فيما يحبه الله نعم الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون أيضا فيما يبغضه. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان من المؤمن نعم، فلما خلق المؤمن وأراد منه الإيمان وآمن هذا المؤمن صارت الإرادة هنا نعم إرادة كونية وشرعية، لأنها صارت فيما يحبه الله نعم نعم كونا وشرعا، صارت فيما يريده الله كونا وشرعا. هذه مثل المشيئة، هذه قد يطلق عليها مشيئة، تساوي المشيئة. فهنا نقول الإرادة هذه والمشيئة بمعنى واحد. نعم قد يريد الله سبحانه وتعالى قد يريد الإيمان، يعني بمعنى وهو القسم الثاني الإرادة الشرعية، الله سبحانه وتعالى يريد من الجميع أن يؤمنوا، أليس كذلك؟ نعم أليس كذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وضع لك هذا الوقت يريد بك إيش اليسر، فهذه إرادة. إرادة إيش؟ شرعية. كيف عرفنا أنها إرادة شرعية؟ نعرف أنها إرادة شرعية، لأن قد يأتي من الناس من يقول أنا لا أكتفي بهذا الوقت، سأزيد إلى الفجر من بكرة من غد، سأزيد الصوم إلى الفجر من غد، ما أريد أفطر، فهذا خالف الإرادة التي أرادها الله وهي الشرعية. الإرادة الشرعية هي المحبة، تكون فيما يحبه الله فقط، تكون فيما يحبه الله ويرضاه. فهنا الله سبحانه وتعالى نعم أحب لكم هذا اليسر، لكن قد يأتي من الناس من يقول أنا سأواصل الصوم، فإذا واصل يكون خالف إرادة الله وهي الإرادة الشرعية، لم يخالف مشيئة الله، لأن الله إذا شاء قدر على الناس أن يفطروا جميعا في هذا الوقت ولا يتخلف أحد. فلما علمنا أن هذه لا تنطبق فهمنا أن هذه الإرادة إرادة شرعية. إذن نقول إن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون فيما يبغضه الله، فقد يريد الله يريد الإيمان من المؤمن، ولكنه قد يخلق هذا الرجل يجعله كافرا، فهنا صارت إرادة كونية. فالإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون فيما يبغضه، تكون فيما يبغضه أنه يريد الإيمان ويخلق هذا الكافر، فكانت هنا كونية، وتكون فيما يحبه الله أنه أراد الإيمان من المؤمن وجعله يؤمن، فصارت إرادة شرعية. نعم، فالكونية تكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه، وأما الشرعية فإنها تكون فيما إيش؟ فيما يحبه الله فقط. الشرعية تكون فيما يحبه الله فقط، وهذا مثله قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا الفرق بين الإرادتين. إذن المشيئة ترادف الإرادة إيش؟ ترادف الإرادة الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية نعم فلا تدخل من فلا تدخل في مسمى المشيئة، هذا هو الفرق. الإرادة الشرعية لا تدخل في مسمى المشيئة، فلا يمكن إطلاق الإرادة مطلقا على المشيئة، وإنما المشيئة أعم من الإرادة، أعم من الإرادة من وجه. نعم، المرتبة الرابعة من مراتب القدر، لا المشيئة واحدة، المشيئة واحدة تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وهي التي ترادف الإرادة الكونية. فالمؤمن نعم المؤمن لما آمن وافق إيش؟ وافق إرادة كونية، وافق إرادة شرعية، وهذه كلها تدخل تحت مسمى المشيئة، أن الله شاء له الإيمان. نعم، المشيئة لا بد أن تقع، المشيئة لا بد أن تقع، إذا شاء من المؤمن الإيمان نعم لا بد أن يؤمن هذا، لكن إذا أراد من المؤمن الإيمان هل لا بد أن يؤمن؟ لا، لأن الناس فيهم مؤمن وكافر، والله أراد من الجميع أن يؤمنوا، أليس هو يدعو الجميع للإيمان؟ فهو يريد من الجميع أن يؤمنوا، لكنها الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة ورضا، يعني يحب منكم الإيمان، يحب منكم الإيمان. فالذي لم يؤمن يكون خالف الإرادة الشرعية، ما يمكن خالف الإرادة الكونية، لأن من قال خالف الإرادة الكونية ضل، وذهبنا إلى القول بالقدر نعم بأن الإنسان نعم يفعل ما لا يريده الله، وهذا محال، وهذا محال، تعالى الله عن ذلك، هذا محال. هنا الفرق يتضح من هذا الباب. طيب، المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد، وهذا أيضا هذه المرتبة اتفق عليها جميع الرسل كالمرتبة الأولى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم نعم، وكل شيء من المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأوجده، والله خلقكم وما تعملون. والأدلة على هذا كثيرة ذكرناها نعم في أدلة القدر الأولى، فهذه المرتبة معناها أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، خالق السكون والحركة وغير ذلك من المخلوقات، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب إيش؟ من مراتب القدر. ينتج عن هاتين المرتبتين التي هي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق والإيجاد. نعم نفهم منه قول أهل السنة. نعم ينتج عن هاتين المرتبتين قول أهل السنة أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصناف الناس في القدر، سيأتي في أقسام الناس في القدر. طيب هذا التقسيم الذي ذكرناه أربع مراتب من مراتب القدر، شيخ الإسلام ذكرها بمعنى آخر وهذا معنى اصطلاحي لا مشاحدة فيه. فكما أن شيخ الإسلام وابن القيم قسم التوحيد إلى قسمين، نعم وهو توحيد، نعم القصد المعرفة، هو توحيد الطلب والإثبات، الطلب والإثبات. نعم والتقسيم على المصطلح الآخر ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم وأسماء وصفات. أما هنا في القدر فشيخ الإسلام ذكر في بعض كتبه كالتدمرية وغيرها، ذكر أن مراتب أن القدر له درجتان، له درجتان. نعم كل درجة تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق. طبعا لا مشاحة بين الاصطلاحات، هناك ذكروها أربعة وهنا جعلها درجتين والمعنى أربعة، أثبت الأربعة لم يثبت شيء غير ذلك. لكن لعل الوجه وجه تقسيم شيخ الإسلام لجعلها درجتين لأن منشأ الخلاف، الخلاف الحاصل في منكري القدر أو الخائضين في القدر كان بناء على هذا، إما أن ينكروا الجميع أو أنكروا ثنتين من هذه المراتب، يعني منهم من أنكر العلم والكتابة، فهذه في درجة. لذلك شيخ الإسلام قسمها إلى درجتين يتضح المعنى، حتى إذا قيل إن مثلا القدرية نفوا الدرجة الأولى فنعرف أن الدرجة الأولى العلم والكتاب، وإذا قيل نفوا الدرجة الثانية الجبرية نعرف أنها إيش؟ المشيئة والخلق والإيجاد. الشاهد أنه لا مشاحدة في الاصطلاح. طيب ثم بعد ذلك ننتقل بعد هذه المراتب إلى مسألة جديدة وهي المسألة السادسة حسب الترتيب في مسائل القدر، المسألة السادسة وهي أقسام الناس في القدر. أقسام الناس في القدر، إذا قلنا أقسام الناس يعني يشمل صالحهم وطالحهم، يشمل البر والفاجر، هذا إذا قلنا الناس. نعم هذا إذا قلنا الناس. فنقول إن أقسام الناس في القضاء والقدر أو انقسم الناس في القضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، طرفان ووسط. فالقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة هم القدرية، هم القدرية، والقدرية هؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، القدرية هم المعتزلة ومن وافقهم، وسموا قدرية نعم لأنهم ينفون القدر ويقولون إن العبد نعم هو الذي خلق فعل نفسه، قالوا إن العبد هو الذي قدر فعل نفسه، هو الذي خلق فعل نفسه وليس الله هو الذي خلق ذلك، هذا قوله. نعم فنفوا قدرة إيش؟ نفوا قدر، قدر الله. إذا قالوا إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه يكون نفوا إيش؟ قدر الله. لماذا؟ لأنهم نفوا مرتبة الخلق والإيجاد وهي مرتبة من أربع مراتب. نعم فنسبوا الفعل كله لمن؟ لهذا المخلوق، فيكونون إذا نفوا إيش؟ نفوا القدر، نفوا قدر الله. نعم نفوا قدر الله، فلذلك سموا، فلذلك سموا قدرية، وهو يطلق على المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء القدرية ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء القدرية ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الغلاة، والقسم الثاني الغير غلاة. الغلاة يعني الذين غالوا في هذا الأمر وتشددوا فيه، والغير غلاة هم الذين لم يتشددوا فيه. طيب الغلاة ماذا قالوا؟ غلاة القدرية وتبعهم في ذلك الفلاسفة، نعم غلاة القدرية يقول ينفون المراتب الأربعة، يقولون إن الله لم يعلم هذا الشيء. يعني أنت الآن أنا أرفع هذا الجهاز، يقولون القدرية، غلاة يقولون إن الله لم يعلم أنك سترفع هذا الجهاز، لم يعلم ولم يكتبه في اللوح المحفوظ أنك سترفع هذا الجهاز، ولم يشأ أن ترفع هذا الجهاز، ولم يخلق هذا الرفع. فجعلوا كل هذا صادر ممن؟ جعلوا هذا كله صادر من العبد، فالعبد هو الذي خلق هذا الأمر كله وعالمه. فنفوا عن الله المراتب، نفوا عن الله عز وجل المراتب الأربعة. وهؤلاء الغلاة كفرهم أهل السنة، هؤلاء الغلاة كفرهم أهل السنة. ماذا بقي إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذا؟ ماذا بقي؟ لم يبق من حق الله سبحانه وتعالى شيء، بل إنهم نفوا كل هذه المراتب الأربع التي كل واحدة منها في العظم والكمال بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نفوها عن الله سبحانه وتعالى جميعا. فهؤلاء كفرهم أهل السنة. والرد على هؤلاء واضح، آيات مثبتة كثيرة فيما يتعلق نعم بالعلم والكتابة والمشيئة وما شابه ذلك. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني الغير غلاة، الغير غلاة نعم، وهؤلاء هم الذين استقر عليهم مذهب القدرية، هم الذين إذا أطلق اسم القدرية فإنه يراد به هؤلاء، لأن أولئك انقرضوا الذين ينفون الأربع مراتب، هؤلاء انقرضوا نعم، وإنما استقر مذهب القدرية فيما بعد على الغير غلاة. ماذا يقولون هؤلاء الغير غلاة؟ هم لا ينفون المراتب الأربع، يقولون إن الله يعلم، علم هذا الشيء أو هذا الفعل وكتبه في كتابه، لكنه لم يشأ هذا الفعل ولم يخلق. فهم إذن أثبتوا إيش؟ أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين. وعلى قسمة شيخ الإسلام يكون أثبتوا درجة ونفوا درجة، نعم، فنفوا الدرجة الثانية وأثبتوا الدرجة الأولى. فهم يقولون العلم والكتابة هذه لا ننكر، الله سبحانه وتعالى علم هذا الفعل، فعلك علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، علم أنك ستفعل نعم وكتب أنك ستفعل نعم. أما كونه شاء هذا الفعل منك نعم وخلقه، فيقولون لا، وإنما الذي شاء هو الإنسان، والذي خلق فعله هو الإنسان، فالإنسان هو الذي شاء أن يحرك هذا الجهاز، وهو الذي خلق حركة يده، يعني هو الذي خلق بنفسه، هو الذي يحركه وليس من الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون. هذا معنى قول القدرية الغير غلاة. وهؤلاء باختصار حتى لا نطيل، يرد عليهم بالسمع وبالعقل. فبالسمع يشمل ايش؟ الكتاب والسنة. اذا قلنا السمع يعني السمعيات، الكتاب والسنة. الادلة السمعية ايش هي؟ الكتاب، الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى نعم لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، واثبات المشيئة في الايات التي ذكرنا، نعم كل هذه تدل على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فكيف تنكرون هذه المشيئة؟ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا يقلبه كيف يشاء، نعم، او قوله صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت، نعم، فهنا اثبت مشيئة الله سبحانه وتعالى مع مشيئة العبد، ولكن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نعم مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما مضى من الآيات والأدلة كلها تنصب في الرد على هؤلاء، فلذلك لن نطيل في الرد عليهم. أما من العقل فيرد على هؤلاء، نقول لهم إنكم إذا قلتم إن الله قد علمها، قد علم هذا الفعل، يعني الآن حركة يدي هذه، هؤلاء القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما شاء هذه الحركة ولا خلقها، لكنه علمها وكتبها، وإنما الذي شاءها وخلقها هو الإنسان، نعم. فنقول نعم إذا كنتم تقولون إن الله علم هذه الحركة وكتبها، نعم، فأنتم تناقضتم حينما قلتم إنه لم يشاءها ولم يخلقها، يكون تناقض، كيف يعلمها ويكتبها ثم هو لا يشاءها ولا يخلقها، وإنما يشاءها من؟ وإنما يشاءها البشر ويخلقها البشر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى عن هؤلاء: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا به نعم، وإن جحدوا به كفروا. ما معنى هذه الكلمة؟ يقول ناظروهم بالعلم، يعني يقول لهم: هل أنتم تثبتون علم الله أو لا تثبتونه؟ فإن أثبتوه فنحن نحاجهم، لأن طالما أن الله سبحانه وتعالى أنتم أثبتوا أنه علم هذا الفعل، فإنه لا بد أن يشاء هذا الفعل ويخلق. فإن أقروا به خصموا، يعني إذا أقروا بالعلم حجيناهم، خصمناهم من قولهم، من اعترافهم بالعلم، لأن إذا كان الله علم فهو شاء أيضا وخلق. نعم. وقال: وإذا أنكروا العلم فقد كفروا، لأن من أنكر علم الله فقد كفر، لأنه كذب إيش؟ القرآن والسنة، كذب القرآن والسنة، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا وجه قول الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، معنى القول هنا، قول الشافعي: إذا أقروا بأن الله عالم بها، هم يقولون إن الله عالم لكنه ما شاء، نقول قولكم هذا الفعل، طيب أنتم تقولون إنه يعلم، لكن الفعل الذي وقع الآن هل الله سبحانه وتعالى يعلمه أو لا يعلمه؟ هل علمه الله سبحانه وتعالى، يعني هل وقعت على وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى أم لا، يعني على خلاف ما علمه؟ فإن قالوا على خلاف ما علمه فقد أنكروا العلم. نعم، واضح المسألة هذه. إذا أنكروا، إذا قالوا وقعت على خلاف ما علمه، هم يقولون مثلا الله علم أنني لا أحرك فحرك، نعم، فتكون وقعت على خلاف ما علمه، فيكونون أنكروا العلم فيكفرون، فيكفرون. نعم. وإن وقعت على خلاف، على وفق معلومه، إذا وقعت على وفق معلومه، إذا قالوا إنه علم أنك تحرك وحرك، وقعت على وفق معلومه، فحينئذ يكون أقروا بإيش؟ أقروا بالمشيئة والخلق، لأنه وقعت على وفق معلومه. فهؤلاء حاجزناهم بإيش؟ حاجزناهم بالعقل الآن، بالعقل، أن العقل يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. اتضحت هذه المسألة؟ إذا أثبتوا العلم فلا بد أن يثبتوا المشيئة والخلق، وإذا أنكروا العلم خلاص انتهينا من الأصل، هم كفار، فلا يحتاج أن نناقشهم في بقية، في بقية المراتب. ثم بعد ذلك يأتي نعم القسم الثاني من أصناف الناس، وهم الجبرية. كم بقي؟ نرجع الحديث إن شاء الله عن الجبرية في الدرس القادم، ليكون إن شاء الله نهاية ما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، لأنه سيكون إن شاء الله الحديث عنهم وعن ما جاء في ذم القدرية وأقوال أهل السنة، وأيضا حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، مجموعة مسائل لعلنا إن شاء الله ننهيها في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا شو قراءة يعني؟ هذه صاحبة الشماء، هذه صاحبة الورقة. هل يجوز للإمام إذا كان يريد للسفر أن يجعل من يكون نائب عن قبل مجيئه من سفره إلى أربع نفر أو واحدة فقط؟ سؤال غير واضح صاحب السؤال، سؤال غير واضح غير مفهوم. هل يجوز للإمام إذا كان يريد للسفر أن يجعل من يكون نائب عن قبل مجئه من سفره إلى ثم أربع نفر أو واحدة فقط؟ وهل اللي فهم يفهم يا معلم إبراهيم عنه. صاحب السؤال ممكن يسأل فيما بعد.
في ناس مسافرين صلى القصر جمعا وكسر الظهر والعصر في وقت الظهر وقدموا الى بلدهم قبل يعني قدموا
خلاص يعتبرون صلى
ما صلوا الناس يجدوا الناس
ما يعيدون اذا وجدوا الناس ما صلوا وهم في المسجد يصلون معهم
لا اذا ما هو في المسجد
ما يجب عليه عطني الله سنتين ولا أكثر